والله يمكن الواحد كان يخرج من البيت عشان المدرسة علشان الدخان، لأنه أكثر وقته كان يقضيه في المدرسة وعشان الدخان يعني يخرج، يعني كل من البيت ومواصلات للدراسة إلا عشان الدخان في البداية كانت. والله كان إيش من فوائد وإيش راح يجيني غير إنه ضر بصحته وماله، وهو كان في خياله انه الشيء ده لما كان يدخنه ويعتاد عليه انه يشيل منه الزهق والطفش وهو ياخذ عنه شويه وقت يضيعه حاجه زي كده. انا كان تفكير الانسان في التدخين والله ما سيدي لا خير المضره والصحه، يعني هذه اللي راح اتذكرها من التدخين. اكيد اكيد، لانه اذا حاولت تخش المسجد وانت ريحتك وحاجه كده والمحيطين عندك في المسجد وتشوفهم كلهم مشايخ ومطاعم وانت بتدخن وشايل البكت في جيبك، يعني ان ما حد قال لك لا ليش شايل ولا ده حرام ولا شيء يكفيك نظرة، ولك يعني تحسسك انك انت عامل شيء غلط، يعني فتضطر تبعد طالما انت مؤسس في التدخين. ننمي ومعي اللي بعدنا الجيل اللي جاي وأولادنا وحاجة كده المشيدة ما منه فائدة وإنه ما منه عندها الخسارة والصحة وتدهورها.
يا شارب الدخان ما أدراك، من ذا الذي في شربه أفتاك؟ أتظن أن شرابه مستعذب أم هل تظن بأن فيه غذاك؟ هل فيه نفع ظاهر لك يا فخر؟ كلا، فما فيه سوى إيذاك ومضرة تبدو وقبح روائح مكروهة تؤذي بها جلساك، وفتور جسم وارتخاء مفاصل مع ضيق انفاس وضعف قواك، او حرق مال لم تجد عوضا له الا دخانا قد حشاك. ارضيت فيه بان تكون مبذرا؟ اقول مبذري ليكن يخفاك، يكفيك دما فيه ان جميع من قد كان يشربه يود فكاك.
مرة أخرى إلى رأي العلم والطب في التدخين.
تمت المقابلة مع دكتور بارني، وهو كما يقول طبيب نفسي حاصل على البورد الأمريكية في الطب النفسي والأعصاب، وهو يعمل مديرا لمستشفى الأمل بجدة وهي تابعة لوزارة الصحة.
One of the things that is coming out in the present day literature is very clear that smoking is a very big hazard for the health. And I will try to point out a few statistics from America.
يقول الدكتور بارني عن موضوع التدخين وأضراره، وسأذكر بعض ما جاء في المجلات العلمية عن هذا الموضوع. فقد اتضح أن للتدخين أضرار شديدة، وسأذكر بعض الإحصائيات المنشورة في أمريكا والتي تخبرنا وتوضح لنا تلك الأضرار. فعلى سبيل المثال هناك نصف مليون شخص يموتون نتيجة التدخين سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، ولا يوجد جزء في الجسم لا يتأثر بالتدخين. فمثلا يصاب المدخن بسرطان الحلق والرئة، ويمكن أن يتأثر القلب والشرايين، ويمكن أن يؤدي التدخين لارتفاع في ضغط الدم، ويمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في ضربات القلب وإلى اضطراب الجهاز العصبي المركزي، ويمكن أن يؤدي إلى أمراض في الجهاز الهضمي والجهاز التناسلي. وتوجد لدينا أيضا إحصاءات أجريت في الولايات المتحدة تقول بأن هناك 3,000 شخص يبدأون التدخين كل يوم، وهذا يدلنا على حجم المشكلة، حيث يضاف 3,000 مدخن يوميا في أمريكا وحده. وفقا لهذا فقد قررت اللجنة المشرفة على المستشفيات في أمريكا بأنه بداية من يناير 1993 سوف يمنع التدخين تماما في كل المؤسسات العلاجية بأمريكا، وهذا يدلنا على مدى تقديرهم لحجم المشكلة.
So from all the things that we know now, or present day knowledge, it points to only one fact that the smoking is a very big hazard.
من كل ما تقدم نعلم أن التدخين خطر على البيت وعلى المجتمع وعلى الأسرة وعلى الأطفال. لهذا أدعو بقوة إلى التوقف التام عن التدخين، وشكرا.
أكدت الدراسات والبحوث أن تدخين السجائر والغليون واستعمال التبغ كصعوط يزيد من فرصة الإصابة بسرطان الفم،
وأن هناك العديد من الأمراض الأخرى تصيب الفم بسبب التدخين، وتشمل
اصفرار الأسنان وتسوسها،
التهابات اللثة،
زيادة إفراز اللعاب وتغير تركيبه الكيماوي،
تقرحات الفم واللسان،
التهاب اللوزتين المزمن،
رائحة الفم الكريهة،
ضعف حاسة التذوق،
أكزيما الشفاه.
ويؤدي التدخين أيضا إلى
احتمال الإصابة بقرحة المعدة والإثنى عشر،
فقدان الشهية للطعام والغثيان،
عسر الهضم والشعور بالامتلاء والانتفاخ،
حالات الإسهال أو الإمساك المزمن،
ضعف حاسة الشم،
التهاب جفون العين المزمن والتهاب الملتحمة،
زيادة إفراز الدموع بسبب تهيج ملتحمة العين،
التهاب العصب البصري،
ضعف السمع وتشوشه، وذلك بالتأثير السام للنيكوتين على عصب السمع.
هذا إلى جانب ما سبق الإشارة إليه من آثار سيئة للتدخين على شرايين القلب وعلى الرئتين.
إن الأضرار بالغة، والله سبحانه وتعالى يقول لعباده المؤمنين:
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
كما يقول عز وجل:
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
طبعا البداية مع التدخين في مقتبل العمر، يعني المرحلة المتوسطة اللي كان فيها، فمشاهدتي للجو المحيط بي يعني أقربها اللي هو عندي اللي هو الوالد. الوالد مش مدخن. طيب ليه الوالد حقي بيدخن لو ما هو شايف فيها شيء؟ طيب ما كان دخن دائما الابن يأخذ الأبو قدوة له، فكان التدخين حقي خارج المنزل بحيث انه ايه نجلس كمذاكرة للدروس هذا كده، بناخذ سيجارة سيجارتين ونكون في قمة السعادة فيه، اننا ايه على اساس انه ايه اخذينها كفكرة اننا هذول الكبار مدام يدخنوا احنا لازم نثبت رجولتنا بالشيء هذا. ف
فهذا المنتقد الأولي اللي صار لي يعني. بعد كذا يعني في استمراري في صار عندي تزايد في استعماله، بدل ما كنت استخدم حبة حبتين تصورت إلى لين وصلت لدرجة إني أحط العلبة في جيبي. حصل لي موقف اللي هو إنه حسوا بي في البيت إنه أنا أصبحت إنسان مدخن، لأنه وجدوا العلبة في جيبي وأنا نسيت على سني أحيط إنه ما حد يشوفني كمان في البيت إنه يعرف إني أنا مدخن. فكان تصوري اللي وجدته من الوالد حقي إيش جاب هذا الشيء في جيبه، ففعلا وقفني عنها. بس أنا كيف هو يمنعني من الشيء هو يستعمله؟ فامتنعت لفترة لين بدأت فعلا أمسك شيء سيولة في يدي، وهو بإني انتقلت لمرحلة وظيفة، أصبحت تخليت بحياة جزئية لنفسي. فأول ما فكرت فيه فعلا الدخان، لأنه كان راتب من السابق إني أنا أصبحت رجل خلاص حر في تصرفاتي. فأخذته على أساس فكرة إنه أي راجل لازم يكون هو مدخن. حصلت بعد كده عندي فكرة إني فعلا أبطل. ليه؟ لأنه اقتنعت إنه مضار الدخان ما تجي زي ما تقول مبكرة، لا، على مراحل، يعني كل ما تقدمت في السن هتبدأ تظهر علي نتائج وأسبابها ترجع اللي هو التدخين. هذه اقتنعت بها الفكرة، فحاولت إني فعلا أبطل. حاولت، بس إنما حاولت في مجتمع محيط بي كله مدخن، وهو اللي هو الناس اللي بيعملوا معايا. أنا حاولت وسط الظروف هذه، وفعلا ابتعدت عنه لمدة 3 شهور. كان كافية ممكن لي إني أنا فعلا أبتعد عنه، بس إنما الظروف اللي كنا نحاط بيها. فكانت من نفرتي في الشيء الأمل وحاجة كده أقوم على أساس أني أقفل نفرتي بيها، أخذت كوباية شاي. بس إنما كوباية شاي كان جنبي زميل، والله يصلح أنا أقول إن شاء الله، دامت أنت كده أعصابك فلت خدت نفسك سيجارة يا شيخ أتصبر. فعلا شوف الرجوع للشيء يرجع فعلا بشراهة ثانية. أضف إلى ذلك إني أنا جرني شوية شوية إلى إني انجرفت المخدرات، زاد مصروفي فيه، بدل 3 علب أصبحت 4. إلا هذه عندي أنا فكرة إنه الشيء ذا كان وصلت لدرجة إنه مكروه. بعد كذا العلماء اجتهدوا ووصلوا إلى التحريم فيه، بس إنما الغفلة هي اللي أخذت. والواحد بلكن هو الطريقة الوحيدة اللي بدأ يرجع له، وصح فينا المبادئ، وبلكن الحاجة هذه هي اللي صحيت فينا. أنا بالأخ أشجع لهذه، بلكن أخذتها مع واحد صاحب بقالة عندنا إنسان ملتزم، مع أنه صدني. شوف أنا جيت أبغالي المسجاير، قال لي أنا الشيء هذا لا تدوره عندي. فبقدر ما انبسطت منه بقدر ما زعلت عشان نصدني، بس إنه انبسطت منه كان أشكى في الشيء.
يا أم محمود، لماذا تبيع الدخان في البقالة؟ ألا تعلم أن الدخان حرام؟
ها؟ الدخان محرم؟
نعم يا عم، فقد قال الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والدخان من الخبائث، كما أنه مضر بالصحة وفيه تزوير للمال فيما لا ينفع.
إنني يا بني شيخ كبير لم أتعلم مثل ما تعلمت، فجزاك الله خيرا على نفعك لي. تفضل مني هذه الحلوى مدحا، أما هذا الدخان فسأتخلص منه الآن إلى الأبد.
إن الكسب من الدخان حرام، ولو تعلل البعض الذين همهم الكسب للحصان، سواء كان من حرام أم من حلال، فإنهم يقولون لو ما نجعل عندنا دخان ما جاءنا أحد يسحب من البضاعة، فإنهم بئس ما صنعوا. وليقول ذلك أمام رب العالمين يوم الحساب يوم الجزاء يوم يقوم الناس لرب العالمين. فإنهم بصنعهم هذا أفسدوا جميع الحلال الذي في محلاتهم بما خلصوه من الكسب من ثمن الدخان الخبيث. فإنهم بهذه المثابة ارتكبوا آثاما بما كسبوه من هذا الحرام، فإنهم إن تصدقوا به لم يقبل منهم. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن أنفقوه لم يبارك لهم فيه، وإن خلفوه كان زادا لهم إلى النار، لأن أي جسم نبت على السحر فالنار أولى به. ومع الأسف لا يدرون متى يأتيهم هازم اللذات فينفقوا أو فينقوا أموالهم من الحلال والحرام. فإنهم عند نزول هادم اللذات واشتداد السكرات يندمون على جمعهم تلك الأموال من غير حلال، فإنهم سوف يلقون سوء المصير بما خلفوا من تلك الأموال الخبيثة. وبعد ذلك يتلقاها الورثة لهم غنمها وعلى الذي خلفها غرمها. أيها المسلمون، والله إن الفقر لخير من مال يكسبه الإنسان بمعصية الله، فتنبهوا لذلك يا من همهم جمع الأموال من أي طريق. تذكروا الحساب، تذكروا الوقوف بين يدي الله عز وجل، تذكروا نصب الموازين، تذكروا جهنم وما فيها إن كنتم تعقلون.
أخي الكريم، إن بعض منتج الدخان المحرم ممن لا يهمهم سوى الربح المادي حتى لو كان على حساب صحة الإنسان وسلامة المجتمعات، لم يكتفوا ببيعه فقط، بل أصبحوا يروجون لما يصفونه بأنه سجائر ذات نيكوتين وقطران منخفض.
إنها خدعة وتضليل، فقد أثبت علماء الجمعية الأمريكية للسرطان أن المدخنين الذين يتحولون إلى ما يسمى بالنوع الخفيف من السجائر ذات المحتوى المنخفض من القطران والنيكوتين يسيرون على النهج الآتي:
تدخين عدد أكبر من السجائر،
يسحبون عددا أكثر من الأنفاس من السيجارة الواحدة،
يستنشقون الدخان بعمق ويحتفظون به أطول فترة ممكنة.
كل ذلك يؤدي إلى امتصاص المزيد من النيكوتين والقطران، ويحدث هذا بطريقة لا إرادية تلقائية ودون أن يدري المدخن بذلك.
والله هو التدخين يعني أنا بالنسبة لي كتقليد. كنت بصراحة يعني بنضرب كتير على التدخين ده، يعني كان حس لو ريحة حتى لو إني كنت جالس معنا بيدخن ولا ما دخن، فهم شوي شوي يعرفوا إنه بدخن، بس كانوا بيزعلوا كتير. في البداية ما كان عندي فكرة من تمريض التدخين ده انه مرض ولا يادي، بس طبعا مع الاطلاع ومع المعرفة ده عرفت انه بعد كده هو الوقت ليش هو، لانه الصراحة يعني نظرة مستقبلية ما كانت لي، يعني كنت اقول انه ماهم والله في فوائد. لا انا بصراحة ما هي شايف فوائد، يعني بصراحة سؤال هو محير انه فوائد ما في احد يعرف انه فوائد، هم يمكن دور اساسي يعني مساعدة في البيت المدرسين القدوة يكون
الواقع في مثلا تسكت صالح طيبة ايضا
في انه لما واحد يكون مدخن وبيحاول انه يعني انه اول مجموعة اللي معاه ناس ملتزمين وبيصل الفجر وده وما بيدخنوا، انما كيف هو يوصل لهم، كيف انه هم عادوا طريقتهم انهم يكونوا يختاروا الطريقة صح انهم يضموا لهم. وبعد كده انا بتأكد انه الانسان حينتجد نفسه كثير، حيجي يقول طيب ما اليوم وبكره بعد اسبوع، انما حيجي يوم حيقول انا الوحيد اللي ادخن فيهم،
والله انا ما اقدر صراحه صح لانه انا محتاج نصائح.
كم في الدخان معاتب ومكاره دلت رذائله على انكاره. سأريك بعضا من معائب شره فاسمع كلامي تسلما من عاره. يؤذي الكرام الكاتبين بريحه وأمام وجهك شعلة من ناره. طعم خبيث ثم ريح منتن عند الفتى أعز من ديناره.
إن للإقلاع عن التدخين فوائد عظيمة ومزايا متعددة نذكر منها:
نقص نسبة أول أكسيد الكربون في الدم،
زوال الصداع والشد العصبي،
زوال آلام المعدة وبقية الجهاز الهضمي،
وسرعان ما يستعيد المقلعون عن التدخين حاسة التذوق وحاسة الشم، وتنتهي كحة المدخن ويستعيد كل نشاطه الجسماني.
وبعد فترة من الإقلاع عن التدخين تبدأ احتمالات الإصابة بالكثير من الأمراض في الزوال.
وبالنسبة للنساء الحوامل اللاتي يقلعن عن التدخين قبل الشهر الرابع من الحمل يتجنبن خطورة الإزهاق أو ولادة أطفال ناقصي النمو.
إن الامتناع عن التدخين هو الطريق الصحيح للحياة السليمة.
وقلت استغفر الله العظيم من درجة اليأس. جارب يا رب بكت تجرب الحاجة دي وضيعتنا كلمة تجرب. الحين لما دخلت على الغرفة وجلست جنب الشيخ يعني صراحة كان نفسي أقوم من عنده أنا ريحة دي بيها. في مواقف كده صراحة نحرج فيها عشنا غفلة كبيرة. حاليا حتى الواحد لما يدخل المسجد وبيصلي ولا حاجة زي كده بيحاول حتى انه ما يقرب من الناس يعني لا. حتى اللي بيصلي بيجلس جنب واحد بيدخن صب يصلي معاه. فأنا صراحة ضايقت على الشيخ لما جلست جنبه وأنا ريحة دخان. قررت من جد يعني للشباب في سن مبكر خاصة المرحلة المتوسطة والثانوية كمان المرحلتين هذه يعني إذا ما الشاب يحاول يلتزم ترى والصحبة صحبة نفس البنات اللي أنت تمشي معاهم البني آدم إذا كانوا مدخنين تأكد مليون في المية حتدخن. فأوقات زي ما تكلمت مع الشيخ ياسين من جد نتمنى شباب أمشي معاهم بيكونوا بعيدين عن التدخين. انا عن نفسي امبارح اذا صار موقف معايا بصراحه انا حرجت لما بني ادم جاي يسلم علي ويضمني وانا كد السيجاره ماشي ورايا. فموقف انا بصراحه ضايقني ورغم ده كله غفله ارجع واقولها غفله. اقول انه بالنسبه للشباب يعني يشوفوا قدامهم عبره بني ادم قدامه وهو حياتي تعتبر يعني من قبل 3 أشهر محطمه تماما بدايتها دخان ونهايتها مخدرات.
يفكر الجسم يفكر الجسم لا نفع به أبدا بل يورث الضر والأسقام في البدن. ولا يغرك من في الناس يشربه. الناس في غفلة عن واضح السنن يقضي على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن.
وهكذا فالدخان بأنواعه كلها كما يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ليس من الطيبات بل هو من الخبائث، والدخان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا التجارة فيه كالخمر. والواجب على كل من يشربه أو يتجر فيه البدار بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والندم على ما مضى والعزم على ألا يعود إلى ذلك، ومن تاب صادقا تاب الله عليه كما يقول عز وجل:
فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون،
كما يقول عز وجل:
وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
فإن الموت قد كان وعصي الهوى فالهوى ما جال فاستانا، أما ترين المنايا كيف تلحق لنا نقصا فتلحق بطرانا بدونانا، في كل يوم لنا بيت نسيره نرى بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال أشرفها خلفي وأخرج من دنياي عريانا، أبعد خمسين قد قضيتها لعبا قد آن أن تقتلي قد آن قد آنا، ما بالنا نتعابى عن مصائبنا ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا، نزداد شرفا وهذا الدهر يزجرنا كأن زاجرنا بالشوك أغرانا، نزداد شرفا وهذا الدهر يزجرنا كأن زاجرنا بالشوك أغرانا، أين الملوك وأبناء الملوك وما إن كانت تخف له الأزقال إجعالا، ضاقت بهم حادثات الزهر فانقلبوا مستبدلين من الأوطان أوطانا، خلوا مدائن كان العز مفرشها والسفر شوط فرى العذرا وقيعانا، يا راكضا في ميادين الهوى مرحان وراكلا في ثياب غير نشوانا، مضى الزمان وولى العمر في لعب يكفيك ما قد مضى قد كان ما كان، مضى الزمان وولى العمر في لعب يكفيك ما قد مضى قد كان ما كان.
أخي المسلم، إذا كنت مدخنا أليس ذلك كافيا لحثك على ترك التدخين وبدء حياة سليمة خالية من الأمراض والمتاعب والمنغصات، فضلا عن راحة الضمير والاطمئنان إلى رضا الله عز وجل؟
أخي الحبيب، اعقد بالعزم على الإقلاع عن التدخين وانصح غيرك بذلك. يقول الله تعالى:
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة.
وهذه بعض النصائح المخلصة ندعوك يا أخي المسلم أن تستخلصها من معاني هذه الكلمة لفضيلة الشيخ.
أمة الإسلام، إنه بعد وضوح الدلائل الدالة على تحريم الدخان وأنه خبيث ومضر وفيه تبذير للمال وإتلاف للصحة، فلا عليك أيها المسلم الصادق في إسلامه إلا أن تبتعد عن هذا الداء القصير وتسلم الأمر لله وكن عبدا لله، كن عبدا لله لا لا للهوى ولا للشيطان ولا للمجالس السيئة التي يوجد فيها جلساء السوء الذين قضوا أعمارهم في اقتراف المحرمات وارتكاب المنهيات ولم يفكروا في أمامهم من الحساب وأن الجزاء واقع والمنتقم من العصاة هو الجبار جل وجل وعلا يوم يتجلى للخلائق في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور وتكشف الأسرار يوم يجاء بأهل المعاصي قد اسودت وجوههم وازرقت أعينهم ثم يؤمر بهم إلى النار فيسحبون على وجوههم فاتقوا الله عباد الله وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وانتهوا عما حرم الله عليكم واستعدوا لما أمامكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
والآن إليك يا أخي المسلم، إذا كنت من المدخنين هذه الإرشادات التي نرجو أن تساعدك إن شاء الله في الإقلاع عن التدخين.
حاول أن تتعرف على أضرار التدخين بشكل جديد،
استجمع ما لديك من إرادة وعزيمة واتخذ قرار الإقلاع.
أعلن لأفراد أسرتك وللجميع أنك قد أقلعت عن التدخين ليمدوا لك يد المساعدة.
حاول أن تجد بديلا عن السيجارة لإشغال يدك كالمسواك مثلا.
ضاعف نشاطك الجسدي وقم ببعض التمارين الرياضية مثل المشي بعد الوجبات.
الامتناع أو التقليل من بعض المشروبات التي تعودت تناولها مع السيجارة مثل الشاي والقهوة.
حاول عدم ارتياد الأماكن التي كنت تذهب إليها مع أصدقائك المدخنين.
حاول قضاء أكبر وقت في الأماكن غير المسموح فيها بالتدخين.
تجنب الاختلاط بالمدخنين.
ارفض وبإصرار السيجارة التي يقدمها لك الآخرون.
عندما تفكر في التدخين استعذ بالله من الشيطان الرجيم وتذكر صحتك وصحة أبنائك.
تذكر دائما موقف الإسلام من التدخين.
قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا نعاهدك يا ربنا، فوالله لقد قامت عليكم الحجة، والله إن من سمع ما في هذا القول أو غيره وعرف ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما يقوله العلماء والدعاة والناصحون من الأطباء وغيرهم، والله الذي لا إله إلا هو إنها لقد قامت عليهم الحجة. أرجو الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول.
اللهم ربنا تقبل منا ما فعلنا من طاعات، وتجاوز عن الخطايا والسيئات، وجازنا بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، ومن علينا بالقبول والمغفرة والرحمة يا أرحم الراحمين.
أيها الإخوة، على دروب الخير نلتقي دائما بإذن الله تعالى.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
تم إعداد وإخراج هذه المادة في استديوهات مؤسسة محسن للإنتاج الإعلامي والتوزيع. وختاما أيها الإخوة، يسرنا أن نتلقى رسائلكم ومقترحاتكم على صندوق بريد رقم
11316 جدة 21453، رقم الهاتف والفاكس 6694611.
أيها الإخوة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء في إخبار آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي الختام، أخي المستمع الكريم، نحن على ثقة بك أنك توافقنا في كل ما سمعت، وستعمل على نصيحة الآخرين للابتعاد عن هذا السم القاتل لما فيه من الحرمة والضرر، ولذا نقترح عليك أن تقدمه هدية لغيرك كي تعم الفائدة ويكسبك الله الأجر والمثوبة. مع تحيات لجنة التوعية بأضرار التدخين والمخدرات في جمعية المبرة الخيرية بالطائف.